بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
رحلة التوظيف، يلا نقرأ مع بعض. بيقول لك هي رحلة تحتاج إلى أن تعرف خريطتها وتحمل معك فيها البوصلة كي تقترب من مرادك. بيقول لك إن إحنا عندنا 5 خطوات غاية في الأهمية عشان نعمل رحلة التوظيف دي. 5 خطوات دول يا جماعة هم: التخطيط، رقم 2 المقابلة الشخصية، رقم 3 الاختيار، رقم 4 مراجعة الشهادات، رقم 5 التوظيف نفسه. يلا يا جماعة نكتب مع بعض ثاني: التخطيط، المقابلة الشخصية، 3 الاختيار، 4 مراجعة الشهادات، 5 التوظيف نفسه. يلا نركز مع بعض كده عشان نبدأ خطوة خطوة مع بعض. يلا يا جماعة، بالنسبة للخطوة الأولانية التخطيط، جملة سمعناها من دعاء كتير وهي نقطة إن من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. ان انا على قد ما تعب في البداية على قد ما ارتاح بعد كده، على قد ما تعب في البداية على قد ما هرتاح بعد كده. كانوا يقولوا يا جماعة جملة في الجيش جميلة جدا، ايه هي الجملة دي؟ وياريت تكتبوها. بيقول لحضرتك ان العرق، اكتبوها يا جماعة، ان العرق في التخطيط قبل المعركة يوفر الدماء أثناء المعركة. تاني، إن العرق في التخطيط قبل المعركة يوفر الدماء أثناء المعركة نفسها. فاتعب قوي قوي أثناء التخطيط عشان ما تتعبش وما تنزفش وما تحصلكش خسائر خلال المعركة نفسها. فيقول ان احنا بيبقى عندنا حاجات لازم عارفينها في موضوع التخطيط. اخطط لايه في الشخص اللي انا عاوز اوظفه او الوظيفة اللي انا عاوز حد يجي فيها دي. بيقول لك اولا: الف، اختصاصات الوظيفة ومسؤولياتها. اختصاصات الوظيفة ومسؤولياتها، ويا سلام بقى لو حد معانا يعمل لنا خدمة البرينت سكرين الفورية اللي بتبقى موجودة خلاص ويحط لنا عشان الناس اللي ايه تقدر تتابع معانا لو حد معهوش الكتاب. اختصاصات الوظيفة ومسؤولياتها اللي هي يا جماعة بين قوسين التوصيف الوظيفي. التوصيف الوظيفي يعني ايه التوصيف الوظيفي؟ يعني على سبيل المثال انت في الفريق عندك عاوزة واحدة تمسك لك تنظيم الايفنتات مثلا. فمفيش حاجة اسمها يا فلانة انتي هتمسكي عندنا تنظيم الايفنتات وخلاص. لا، لازم يكون في حاجة اسمها التوصيف الوظيفي. يعني ايه التوصيف الوظيفي ببساطة؟ يعني وصف هذه الوظيفة، ما لها وما عليها، ما المطلوب منها بالضبط، ايه المهام المفروض انها تأديها بالضبط. ان يتقال مثلا ان مسؤولة هذه الايفنتات هي المسؤولة عن تنظيم الايفنتات، وذلك عن طريق توفير كل الاحتياجات اللازمة لإقامة الإيفنت، مثل 1 توفير مكان مناسب للإيفنت، 2 تحديد الميعاد، 3 عمل الدعاية اللازم، 4 المسؤولية عن تنظيم القاعة، 5 المسؤولية عن استقبال الشخص اللي هيقوم بهذه المحاضرة أو هذا الايفنت، وهكذا. يتحط توصيف وظيفي للي بيعمل ايفنت ده، المفروض ان هو بيعمل ايه، 1 2 3 4. ليه؟ عشان اقدر بعد كده احاسبه على هذا الامر ويكون كل شيء على نور. فدي نقطة مهمة جدا للغاية، عايزين ناخد بالنا منها قوي. طيب بعد كده عاوزين نتكلم عن متطلبات الوظيفة. ان احنا عاوزين مثلا في هذه الوظيفة واحد قادر على انه يقدر يعمل دعاية، واحد قادر على انه يقدر ينظم، له بعض المهارات الادارية، وهكذا. بعد كده نوعية الشخصية المطلوبة للوظيفة. مثلا شخصية مدى بعض المهارات القيادية والإدارية وهكذا. دال الدراسة والخبرة والمهارات المطلوبة للوظيفة، هل يا ترى اشتغل في الموضوع ده قبل كده وهكذا. خلاص. طيب بعد كده مكان الوقت المطلوب، الوقت المحدد لتوظيف الشخص الجديد. هنقول ان احنا مثلا عايزين الوقت المحدد لتوظيف الشخص الجديد ده من بداية شهر اكتوبر. مكان المقابلة الشخصية، هنعمل المقابلة الشخصية في مقر فريق احلى شباب في محافظة كذا في شارع كذا مثلا. طيب هل هيحتاج لمساعدة شخص اخر معاه ولا لا؟ طيب بعد كده قم باعداد قائمة بكل الاسئلة اللي انت هتطرحها حتى تتجنب محاولة ايجاد سؤال بينما يتحدث المرشح اليك. بمعنى ايه؟ بيقول لك ان احنا المفروض من الحاجات اللي بتحصل إيه عندنا ان احنا عايزين نجهز للمقابلة الشخصية اللي هي الانترفيو اللي هنقابل فيه الشخص. فبيقول لك لازم تكون مخطط ايه الاسئلة اللي انت هتسألها للشخص ده في الانترفيو. دي نقطة مهمة جدا. ايه اهمية الانترفيو ده في شغلنا مثلا في العمل الخيري؟ ان مثلا يكون واحد عندنا يا جماعة ماسك فريق الغربية مثلا لأحلى شباب مثلا، ومحتاج واحد يمسك الزيارات وهو شخصيا مش لاقيه. فيقوم واحد صاحبه يقول له والله ده في عندنا واحد كان شغال في كذا كذا وعنده خبرة في كذا، فانا ممكن اقول له عليك او اديك ايه تتواصل معاه. تمام. فهتكون انت بقى محضر لهذه المقابلة الشخصية، تقول له طب حدد معه معاد يوم الجمعة والله ايه بعد الصلاة في مكان كذا كذا ونتقابل وهكذا. خلاص. فانت لازم تكون عامل قائمة خلاص بالاسئلة اللي انت هتسألها لهذا الشخص. احنا في البي دي اف 96 في كتاب نفسه 94. طيب بيقول لك ايه بقى؟ احرص اثناء التخطيط ان تراجع كل مصوغات التعيين وتشوف كل حاجة جاهزة ولا لا. طيب نبدأ بقى المقابلة الشخصية. المقابلة الشخصية يا جماعة اللي هي الانترفيو، اللي هي الانترفيو. بيقول لك الانترفيو ليه اربع خطوات رئيسية. والكلام يا جماعة اللي احنا بندرسه مع بعض واللي بنقوله الوقت ده، الكلام ده بتاع ال HR اللي هي مادة الموارد البشرية اللي بتدرس في كلية تجارة. ده بتاع مادة الموارد البشرية اللي بتدرس في كلية تجارة. في الكلام ده احنا عاوزين نفهمه بشكل كويس، وفرصة للناس اللي خارج كلية تجارة وبيصعب عليها العمليات الإدارية دي انها تبقى عارفة الكلام ده وتدرسه بشكل كويس. بصراحة دكتور إبراهيم ملخصه بشكل كويس قوي وكاتبه بأسلوب جميل قوي بصراحة. بيقول لك ايه؟ اولا الاستقبال. قبل مقابلة الشخص اهتم بتنظيم المكان اللي انت هتقابله فيه كويس قوي. ممكن اقعد جنبه على كنبة كبيرة، والافضل ان اقعد قدامه بشكل رسمي كده لو في عندي مكتب او كده. خلاص. وبعد كده احاول ان لم استقبله بقى بشكل كويس وهو داخل، القي التحية بقوة على المرشح ده مستخدما اسمه لو انا عارف اسمه، واوجه اليه الشكر على حضوره لهذه المقابله وهكذا. بيقول لك ان في بعض المديرين بيفضلوا ان هم يبدو جادين لدرجه ان يشبهوا الدراكولا. شوف التشبيه اللي دكتور ابراهيم بيقول عليه، ان في ناس بيحب ان هو يكون فورمال قوي، رسمي قوي، جد قوي اثناء المقابله الشخصيه دي. ومثلا واحدة ايه مديرة فريق كذا خلاص، فلازم بقى ايه تبقى جادة جدا وتعمل كذا. لا مش لازم. وفي ناس بيحبوا انهم يكونوا جادين قوي كده وبتاع، بس ده مش لازم ابدا. ليه؟ لان اللي بيعمل كده يقول لك انا عاوز ابقى عامل زي الدراكولا ومش عارف ايه والكلام ده، في اني اكون جاد وشديد وهكذا. يقول لك عشان اعمل ضغط على المترشح امامي لهذه المهمة، فلما انا اعمل عليه ضغط كده اشوفه بقى ايه هيتحمل ازاي، يعمل تحت ضغط وهكذا. بيقول لك الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ لان اصلا بتعتبر الانترفيو ضغط، بيعتبر الانترفيو ضغط اصلا على هذا الشخص. فيفضل ان انت بشكل كويس تستقبله بشكل هادئ، بابتسامة دافئة، بجو من الالفة، تسهل عليه الكلام، فده طبعا يكون كويس جدا. وبيقول لك الفكرة الرئيسية من الاستقبال موضوع الريسبشن ده هي ان تساعد المرشح على شعور بالراحة والتخلص من توتره حتى ينصهر الجليد وتحدث الألفة بينكما. دي اللي بيسموها يا جماعة just to break the ice, just to break the ice, انك تكسر الايس والحواجز الجليدية اللي موجودة ما بينك وما بين هذا الشخص. فدي تبقى نقط مهمة جدا. طيب به بقى بعد كده بعد نقطة الاستقبال توفير المعلومات. توفير المعلومات, في توفير المعلومات بنقول لعله من المهم جدا ان نتفهم انه لا ينبغي عليك ان تستحوذ على الحديث لفترة طويلة. لا, انت جايبه عشان تسمع منه مش عشان انت اللي تتكلم. اللي عاوزين نأكد عليه يا جماعة في الانترفيو انك مطلوب منك كمدير انك تسمع اكتر من انك تتكلم. انت مطلوب منك انك تسمع اكتر من انك تتكلم, فدي نقطة مهمة للغاية. خلاص. طيب بيقول لك ايه, جمع المعلومات. انا خدت خلاص وفرت المعلومات منه, خلاص عايز بقى جمع المعلومات. بيقول لك بالاشارة الى مصوغات تعيينه ابدأ في توجيه اسئلة مفتوحة عن الشخص نفسه, عندما تعطيه فرصة الحديث عن نفسه فان ذلك سوف يساعد في بناء ثقته بنفسه. وانا اقول لك على حاجة معينة, احيانا لما انت بتدي اسئلة مفتوحة فده بيبقى افضل بكتير من مجرد ان انت تبقى بتسأل اسئلة مقفولة فقط. ليه؟ هقول لك على حاجة معينة. انا مثلا يا جماعة شخصيا ابقى بتقدم لوظيفة معينة مثلا في جهة تدريبية في وزارة الصحة, خلاص المفروض هشتغل مثلا يعني في مجال التدريب في وزارة الصحة مثلا, فبيبقى طالب مني شهاداتي, فانا هبقى جايب له شهادة البكالوريوس, شهادة الامتياز, شهادة الماجستير وهكذا. دي الاسئلة المفتوحة قدامه, تمام. طيب لما يسيب لي مجال ان يكون في منطقة مفتوحة اتكلم انا من خلالها وياخد عني اضافية في ان اضيف له حاجات تانية عني, خلاص, فممكن يكون في الموضوع ده شيء مفيد جدا. زي ايه؟ زي ان انا اقول له والله طب ده انا على فكرة أنا الحمد لله مدرب دولي معتمد مثلا في التنمية البشرية, والله ده انا ممكن ان انا افيد لو هتعملوا محاضرات في مجال الاتش ار والاتش دي والارتقاء بالمستوى الوظيفي للاطباء الموجودين وهكذا. فده ممكن يفتح معاه سكة تانية خالص في التوظيف. فدي نقطة مهمة على سبيل المثال انك تبقي واحدة معينة بتتفق معاها انها هتيجي تمسك التحفيز لحضرتك في الفريق مثلا, ومجهز لها الاسئلة إيه انت والله واخدة اجازة ايه, طب حافظة قد ايه, بتحفظي قد ايه وهكذا. خلاص انتوا معايا يا جماعة؟ الناس اللي معايا كده يدوسوا ثلاثة, الناس اللي معانا كده يدوسوا ثلاثة, تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب نقول ان احنا البنت اللي جاية تتقدم لانها ايه هتمسك التحفيز دي مثلا, فانت جهز لها اسئلة في هذا الامر. طيب بعد كده خلي في مجال مفتوح ان هي لو عندها اضافات اخرى مثلا ممكن تقولك والله ده انا عارفة دور ايتام كتير جدا جدا وممكن اساعدكم في الزيارات. كويس اه والله, يبقى انت كده خدت معلومة اضافية ممكن الانسانة دي في المستقبل تبقى هي اللي مسكلك الزيارات اصلا, ويكون عندك لو كان عندك كذا حد مهتم او مجتهد في موضوع القرآن, او حد تكتشف بعد كده انه ليه مثلا في الميديا, او انا والله عندي كاميرا تصوير وبعرف اصور او بعمل كذا او كذا او كذا. فدي طبعا نقط مهمة جدا, فخلي المجال مفتوح عشان تاخد نقاط كتيرة تقدر انك تستفاد منها بعد كده. طيب بنقول انك اثناء جمع المعلومات تفاعل مع الشخص اللي قدامك, يعني دايما خلي ليك ردود افعال كويسة, قول مثلا ايه عظيم, رائع, مش كده, ايوه, اعمل ايه برأسك. فدي نقطة مهمة قوي. وبيقول لك ايه, وجه اليه اسئلة لاستكشاف قدرته على القيادة خصوصا لو كان حد هيمسك فريق او كده, فده طبعا شيء مهم جدا. مثلا تقول له كيف ستتعامل مع موظف جاء متأخرا عن موعده, كيف ستتعامل مع موظف جاء متأخرا عن موعد. ماذا تفعل إذا ما تحداك موظف أمام الآخرين؟ كيف ستعالج الموقف إذا ما سألك أحد الموظفين عن رأيك في مشاكله الشخصية؟ كيف ستتعامل مع أحد العملاء إذا كان غاضبا جدا؟ كيف ستعالج الهبوط في الميزانية؟ وهكذا. وبرضو خلي فيه أسئلة مفتوحة. إيه هوايتك المفضلة؟ إيه آخر كتاب قرأته؟ إيه أفضل الرؤساء اللي انت اشتغلت معاهم؟ طب إيه أسوأ الناس انت اشتغلت معاهم؟ طب كان إيه اللي انت بتحبه؟ إيه اللي بتكرهه؟ ده هيفرق معك بعد كده، خصوصا لو كان شغال في مكان قبلك. فافهم إيه المشكلة، إيه رأس المسمار أو رأس المشكلة اللي خلته يسيب المكان التاني. فدي نقطة مهمة جدا. يعني على سبيل المثال يا جماعة، باستثناء الاختلاط والكلام ده، لو انت واحدة مثلا كانت شغالة في جماعة معينة وقالت لك والله انا سبتها بسبب ان هم غير منظمين، لازم انت تهتم بالانسانة دي بعد كده، انك ما تشوفش منك ومن الفريق الا كل تنظيم، ما تشركهاش في مشاكل غير تنظيمية، ما تخليهاش تشوف فيكم نفس المشاكل اللي كانت شايفاها في غيركم. دي بقى نقطة مهمة قوي، ان احنا بعرفين ايه او بيكره ايه ونهتم بهذا الامر. تلاقي ان مثلا حد وانت جاي بتشغله في الفريق يقول لك والله انا كانت مشكلتي مع الفريق التاني عدم الالتزام بالمواعيد، عدم الجدية في كذا كذا. فتخلي بالك بقى معاه في اول مقابلات والكلام ده واول اجتماعات، تيجي له قبل الميعاد يا عم وتظبطه. حاول قدر الامكان انك تبين له ان المشكلة اللي كانت عند غيرك ما هياش عندك، حتى لو عندك حاول قدر الامكان تجتهد في انها ما تكونش موجودة وتحاول تعالجها ولا تظهرها ليه ابدا على قد ما تقدر. طيب بعد كده عاوزين نتكلم في سؤال جريء بقى، جريء قوي، ما بيعملوهاش الا بعض الناس الجرأة، اللي يقول لك ما رأيك في الطريقة التي ادرت بها المقابلة الشخصية معك؟ جامدة قوي دي. بيقول لك ايه رأيك في الطريقة اللي انا عملت فيها الانترفيو؟ ناس كتير بيتحرجوا ان هم يسألوا السؤال ده، بس السؤال اللي بقى جميل يقول لك والله كويس جميل، بس انا كان نفسي حضرتك تسألني عن كذا، او كان نفسي حضرتك تقول لي عن كذا، وهكذا. دي تبقى طبعا ايه خطة كويس. طيب ده النهاية بقى، نهاية الانترفيو. بيقول لك ايه، ما ينفعش انت بعد ما تخلص الانترفيو تقول له خلاص طب مع السلامة، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله. لا، بيقول لك لازم اقول له الخطوة التالية ايه، لازم اقول له الخطوة التالية ايه، اقول له اذا كان اصلا يبقى في مقابلة اخرى ولا لا، او اعرفه بميعاد اتخاذ القرار. هرد عليك بكرة، هرد عليك بعد بكرة، والله هقعد مع الفريق بتاعه واعرض عليهم واكلمك الاسبوع الجاي، وهكذا. اوجه اليه الشكر ورافقه خارج مكتبك او مكان اللقاء، مش يلا ما تنفعش انك تبقى جاي في الاول مستقبله بتبتسم وبتقعده واجيب لك ايه وتشرب ايه والكلام ده، وفي الاخر خلاص تبقى وانت خارج يلا مع السلامة غور من هنا. لا، انا لازم يكون عندي يا جماعة، اكتبوا الكلمة دي، حفاوة الاستقبال وحفاوة التوديع. حفاوة الاستقبال وحفاوة التوديع، ده شيء ما يقللش منك ابدا كمدير، ان انت لما يخش لك ضيف خصوصا لو كنت بتتعامل مع الاول مرة، انه يلاقيك قايم من مكتبك وبتستقبله بنفسك وبتسلم عليه وبتقعده، وقت ما هو جاي ماشي تقوم من مكتبك وتسلم عليه وتوصله لحد الباب بنفسك. الكلام ده لا يقلل منك ابدا، حفاوة الاستقبال وحفاوة التوديع، دي نقط مهمة للغاية. طيب عاوزين نقول ايه بعد ما انت خلصت الانترفيو ده؟ بيقول لك قم بتسجيل كل شيء عن المقابلة في قائمة التقييم. قائمة التقييم دي من القوائم اللي انت كنت عاملها في التخطيط قبل الانترفيو، ان انا والله المفروض اعمل خانة كده في او جدول فيها حاجات انا عاوز ايه اعملها ايه في البداية، في نقطة الانطباع الاول اللي انا خدته عن الشخص ده، المظهر، الكلام، الثقة بالنفس، النقاط انت كنت حاططها بقى ايه في المعايير عندك، ابدأ اكتب فيها بسرعة. ليه؟ اكبر مشكلة معه لما هيعمل مقابلة شخصية مع 10 افراد وما يكونش بيأيد، ان هو هينسى، خصوصا ان هو الناس بيقابلهم الاول مرة ما عرفهمش هو مين يا رب اللي كان كويس ومين اللي كان وحش ومين اللي كان عنده مشكلة في ايه. لا لا لا، فما تعملش مقابلات شخصية ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها، لا خلي فيه سبيس ما بين كل مقابلة واللي بعدها، وحاول قدر الامكان انك بعد ما الشخص انت قابلته ده وخرج اكتب بقى ملاحظاتك بسرعة، والنقاط القوة ونقاط الضعف، واللي عجبك واللي ما عجبكش، واللي انت اهتميت بيه واللي ما اهتميتش بيه، والنقط دي والقرار اللي انت هتاخده، وهكذا قبل ما تنسى. ماشي، قيد العلم الكتابة قبل ما تنسى، دي نقطة مهمة جدا. طيب بالنسبة بقى للاختيار، بالنسبة للاختيار رقم 3 الاختيار، يلا يا جماعة احنا صفحة 99 اللي معانا يدوس 4، يلا الناس الفايقين المصححين اللي معانا يدوسوا 4 كده، يلا صلوا على النبي يا شباب. بنتكلم دلوقتي في الانترفيو على نقطة مهمة جدا، وهي نقطة الاختيار. هنعمل ايه في موضوع الاختيار ده؟ بيقول لك ايه، كان يا جماعة جي سي بيني كان بيقول ايه لما بيسألوه انت بتختار موظفينك ازاي، قال انا بعمل حاجة غريبة جدا، انا نبعتهم على الفطار وبقدم لهم بيض، وبعدين بشوف الشخص ده هيعمل ايه، لو لقيته هيحط على طول ملح وفلفل على البيض ده قبل ما يدوقوا الكلام ده، فانا والله ما بعينوش. ليه؟ لانه هو كده اتخذ قرار سريع من غير ما ياخد اي مكومات مسبقة، كان المفروض يدوق البيض الاول يشوف مش عارف ايه، فطبعا كان اسلوب غريب جدا في الاختيار، ولكن هو كان لي وجهة نظر معينة، شايف ان حط الملح والفلفل من غير داعي ده قرار بالسرعة. طبعا دي ما هيش طريقة كويسة ولا حاجة، ولكن انا بقول لكم ان بعض الناس كانوا بيعملوا ايه، فانا عاوز اوضح لك نقط معينة ان عاوزك ايه تعملها. بيقول لك ايه، بيقول لك ان احيانا ودي يا جماعة مين من الناس يا جماعة اللي موجودين قدامي في فترة الخطوبة يدوسوا 6 كده، حد قدامنا من الشباب او البنات في فترة الخطوبة دي؟ لو عايزين نقول يا جماعة فترة الخطوبة ان احنا من اهمية ان يكون عندنا الرؤية الشرعية في الاول مرة الاولى، وبعد كده يجوز للشخص ان هو يقعد مع المتقدم اليها في بيتها قدام مرة تانية ومرة تالتة وهكذا. ليه بقى؟ لان بيقول لك ان ممكن يكون شخص جميل قوي في المرة الاولى، واحدة رسمة نفسها قوي في المرة الاولى، انما المرة التانية تبدأ تتكشف حاجات اخطر، تبدأ الطباع تظهر شوية، يبدأ ان هو يشوف لما دخل اخوها الصغير ولا اختها الصغيرة عليها وهي قاعدة بتتعصب، اخرج يا ولد اخرج يا بنت اعمل مش عارف ايه، فيشوفها قاعدة ايه بتتعصب، او هو مثلا يكون عليه حاجة بتعصب هو يشوفه هو ايه هي تشوفه هو بيتعصب وهكذا، مثلا تشوف ايه في كل الاحوال. غير المرة التالتة، المرة التالتة برضو تلاقي ان ايه بان حاجات اكثر وهكذا. فلو شايف ان بصراحة 3 مرات بيبقى مناسب جدا ومفيد جدا في هذا الامر. بنقول ايه بقى، بنقول ان كذلك يا جماعة براين تريسي كان ليه وجهة نظر مهمة جدا في موضوع الانترفيوز، ان وجهة نظر يا جماعة انه افضل حاجة 3 مقابلات شخصية، وكان يا جماعة بيسموها حاجة اسمها اللي هو ايه 3 judgment او حكم الثلاثة، في كتاب الجانب النفسي للانجاز، في كتاب الجانب النفسي للانجاز كان بيقول ايه، كان بيقول ان هو بيعمل لو مثلا في 500 شخص متقدمين للوظيفة، فهو يعمل الاول مقابلة شخصية ل 500 دي الاولى، يصفيها بعد كده ان يبقى في مقابلة تانية ل 200 شخص، لحد ما يبقى في مثلا مقابلة ثالثة ل 50 شخص اللي هيشتغلوا خلاص. ففي ناس كتير بتؤيد هذه النظرية براين تريسي اللي هو بيسموها ايه 3 judgment اللي هو موضوع حكم الثلاثة. بيقول لك عندما تنتهي من عملية الاختيار ومقابلة خلاصة المرشحين خلاص، تاخد بقى رأي فريقك وتشوفهم بقى، والله انا قابلت فلان وفلان وفلان، طب ايه رأيكو اعمل ايه وهكذا. دي نقطة مهمة جدا. انا عاوز اسأل سؤال، هو مين اللي بيعمل المقابلات الشخصية اصلا في الفريق؟ مين اللي المفروض بيعمل المقابلات الشخصية اصلا في الفريق؟ صلى الله على النبي. دلوقتي احنا عندنا في القائد وفي المدير، ولو المؤسسة اكبر شوية بيبقى في حاجة خاصة. الله، شفت الطبيعة المستمعة قلت لك ايه من اخر، مدير الاتش ار، مدير الاتش ار هو ده بالظبط. يعني مثلا احنا عندنا يا جماعه في احلى شباب, احنا عندنا مثلا المدير التنفيذي دكتور محمد جلال, خلاص في بعد كده الليدرشيب خلاص اللي هو انا, خلاص اللي هو ايه القائد الفريق. انما احنا عندنا حاليا مدير الاتش ار هو باشمهندس طارق عبد الفتاح. عندنا باشمهندس طارق عبد الفتاح هو مدير الاتش ار في الميل في الشباب, ودكتوره هبه الله رضا هي مديره الاتش ار في البنات, وهم اللي بيجهزوا لنا داتابيز والحاجات الايه القويه اللي هتبقى في الاتش ار في احلى شباب بعد كده ان شاء الله. اللي عاوز اقوله ان مين بقى اللي المفروض هيعمل المقابلات الشخصيه ليه والانترفيوهات لحد متقدم لمنصب في احد الشباب؟ وجاوبوني يلا, انا ولا دكتور محمد جلال ولا باشمهندس طارق؟ مين يا جماعه اللي هيعملها؟ جاوبوني كده. الليدر لا, تمام مهندس طارق. لان احنا بنقول يا جماعه المفروض الليدر ليه وظائف تانية زي ما اتفقنا عنها وشرحناها قبل كده, والمدير الاعلى المفروض ان هو ليه وظائف اعلى من كده. بص المدير الاعلى هو اللي يعتمد اللي مدير الاتش ار وافق عليهم. الناس اللي بتسال يعني ايه اتش ار, اتش ار يعني هيومن ريسورسز, اتش ار يعني هيومن ريسورسز يعني الموارد البشريه. المفروض بيكون في مدير خاص للموارد البشريه, مدير المتطوعين, مدير الافراد. فدي نقطه مهمه جدا. يعني اللي انا عاوز اقوله مثلا في فريق زي فريق العاصمه, عندنا مثلا ان في مثلا الطبيبه المسلمه هي مديره الفريق, ودكتوره مسلمه قائده الفريق, والفريق ما شاء الله بدا يبقى كبير جدا ويكبر قوي 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 قوي. بيقول لك ايه, ان مش هينفع يكون هم اللي ماسكين برضو موضوع اداره الافراد كلها, وموضوع مين اللي جات ومين اللي هيبقى معنا السيفيهات ومين الكلام ده وكده. امال هنعمل ايه واحنا كويس قوي من الحاجات والله اللي سعيد بيها بيهم جدا, ان هم ما شاء الله بيطبقوا الواجب العمل بتاع كل مره. يعني احنا كنا عاملين واجب عمل المره اللي فاتت ان يبقى قلنا في الايفنت بتاع دكتور محمد جلال عاوزين حد ثالث هو اللي ينظمه غيرهم ويبقى يكسبوا كادر ثالث, وكان ما شاء الله تنظيم رائع وحاجه جميله, ورحت نفسي كنت سعيد جدا والله بالتنظيم اللي هم عملوه وقدروا يكسبوا كادر ثالث. فالعاوزين نقولوا ايه بقى, العاوزين نقوله يا جماعه ان الصوت واضح يا جماعه ولا لا؟ الصوت واضح, طيب تمام. فاللي عاوزين نقوله ايه, ان واجب عملي بقى النهارده, واجب عملي النهارده في فرق احلى شباب الكبيره, القائد والمدير يبحثوا عن مدير للاتش ار. القائد والمدير يبحثوا عن مدير للاتش ار. طيب مدير الاتش ار ده المفروض حاليا يكون وظيفته ايه؟ ده مسؤول اداره المتطوعين, او بالنسبه لفريق بنات يبقى دي مديره اداره المتطوعات. بمعنى ان على سبيل المثال احنا عندنا يا جماعه مثلا, وممكن نطبقها والله من دلوقتي, احنا عندنا ان شاء الله الايفنت الجاي في العاصمه ان شاء الله هيبقى حفله يا جماعه كلكم مدعوين فيها, حفله كلكم مدعوين فيها ان شاء الله يوم السبت, كام يوم السبت 27/9 ان شاء الله, يوم السبت 27/9 اللي هو مش السبت اللي بكره, لا اللي بعده ان شاء الله السبت 27/9 ان شاء الله, دي هتبقى الحفله الختاميه لنشاطات وإيفنتات فريق العاصمة وحفلة تخريج الدفعة الثانية من فريق ميديا أحلى شباب, ونشوف مع بعض بقى شغلهم والحاجات اللي هم عاملينهم وهكذا. احنا والله مهتمين بكل الفرق. يا الأخت المهاجرة اللي قال كان قبل كده الناس تقول انتوا ليه مهتمين بالمنصورة وكل حاجة المنصورة, مفيش حاجة بره المنصورة. لا والله, فاحنا مهتمين بكل الفرق على قد ما بنقدر, وكان فتره هنا وفتره هنا, وبنحاول على قد ما نقدر ننطلق في الدنيا كلها, وبناكد اهو بناكد ان احنا يا جماعه ان احنا مستعدين ان شاء الله نروح لاي مكان. وانا بتكلم على اقل تقدير عن نفسي, جهزوا يا جماعه ايفنت في اي مكان بشكل متظبط وبشكل كويس, ويكون حاضر فيه ناس كتير وحاجة متظبطة، ففضل احنا تحت امركم وخد منكم ونجيلكم لاخر الدنيا بدام المكان ده هيكون فيه ناس من احلى شباب بجد، فانتوا ظبطوا احنا معاكم. طيب فاللي عاوزين نقوله يلا واجب عملي النهاردة يا جماعة ان شاء الله، ان يكون في عندنا مدير للاتش ار، ان يكون عندنا مدير للاتش ار. مدير الاتش ار من اهم وظيفه انه مسؤول ادارة المتطوعين، مسؤول ادارة المتطوعين، ان ده اللي بيأيد انت داخل المتأخر يا اسد حاول افهم بقى ايه معانا الموضوع، ان على سبيل المثال موضوع بنات متطوع، يعني على سبيل المثال لو دكتورة سارة معانا لما كنا بنتكلم مثلا في النقطة اللي هي بتاعت اسماء البنات الجديدة في الايفنت الثاني عن الايفنت الثالث، بس معانا المفروض مش مهمة حضرتك النقطة دي، المفروض حضرتك ليك مهام اكبر من كده، فالمفروض مدير الاتش ار هو اللي يبقى فايق للنقطة دي، خلاص هو اللي يشوف مين الاسماء الجديدة النهاردة، مين الاسماء بتاعت المرة اللي فاتت، لا مين اللي زاد، مين اللي نقص، ارقام التليفونات بتاعت الناس، البيانات اللي معايا وهكذا. ان يكون عندي مثلا يعني مثلا ممكن احنا عندنا مثلا ما شاء الله فريق المنوفية، فريق المنوفية مثلا بدأ مش برضو يبقى فريق كبير مثلا، وفي عندي والمدير يبقى في حد برضو مسؤول الاتش ار مثلا، مثلا عندنا زيارة مثلا لدار ايتام يوم الاثنين الجاي، خلاص طيب عاوزين ان احنا نكلم الناس في التليفون واحد واحد نعرفهم بالمعاد، عاوزين نكلم الناس واحد واحد في التليفون نعرفهم بالمعاد. يا ترى اللي هيتكلم في الوقت ده ويفضى ان يكلم الناس واحد واحد ومين اللي جاي ومين اللي مش جاي والكلام ده، هل اللي هيعمل كده القائد ولا المدير؟ لا القائد ولا المدير، اللي هيعمل كده ساعتها مدير الاتش ار، اللي هيعمل كده مدير الاتش ار بقى هو اللي معاه البيانات والارقام والكلام ده وهكذا. فاهم زي ايه؟ زي في رساله الموضوع ده مهم جدا، وقلت لكم يا جماعه كنت شرحت لكم قصه قبل كده جميله جدا في اهميه موضوع اداره المتطوعين والاتش ار في جمعيه رساله، قد ايه الموضوع ده مهم جدا 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 ورائع. مين يفتكر يا جماعة الموضوع اللي انا كنت حكيته قبل كده في نقطة لما كانوا بيتصلوا بشاب عشان التبرع بالدم وكان عنده عملية، اللي سمع القصة قبل كده يدوس سبعة، كررتها قبل كده كذا مرة، اللي سمع مني انا حكيتها قبل كده معيش اقولها في دقيقة سريعة عشان نؤكد برضو على موضوع اهمية الشخص بتاع الاتش ار ده غير خالص الاداريات خالص وشغل القائد والمدير والقصة دي. ان كان يا جماعة في شاب من المنصورة كان ادارة المتطوعين في جمعية رسالة اتصلت بيه عشان يفكروه بمعاد التبرع بالدم، ان عاد عليه 3 شهور يجي يتبرع بالدم خلاص في اليوم الفلاني، بس احنا عاوزين شباب زي العسل وهم بيكلموا الشباب. انت مش فلان، السلام عليكم، معاك فريق احلى شباب يا ابني، عندنا يا ابني زيارة يوم الاثنين، هتيجي ولا مش هتتحبي بتيجي؟ لا الموضوع مش هيبقى كده، لا احنا عاوزين قدر الامكان يبقى الدنيا جميلة. ولا السلام عليك يا اخي، اننا سنجتمع يوم الثلاثاء سنزور دارا للايتام، الموضوع ما هوش كده برضو، يعني عايزين يكون واد عسل وحبوب كده بيتكلم ان الناس تحب تسمعها وتحب تتكلم معاه كذا، فدي طبعا بتبقى نقطة مهمة. فالمهم يا جماعة بقول لكم الموقف بتاع رسالة ان لما اتصلت بالشاب ده وبتقول له والله احنا عايزين حضرتك تبرع بالدم، قال لها انا اسف والله انا عندي عملية يوم السبت وانا مش هقدر ان اتبرع بالدم وانا خايف جدا والكلام ده، خلاص. فالمهم قامت عملت قالت والله ده حضرتك عندك عملية، الف سلامة على حضرتك، العملية دي حضرتك هتعملها فين وهيبقى ايه نظامها والساعة كام وهكذا، ماشي يا جماعة. فمديرة الاتش ار دي عرفت مكان العملية ومعاد العملية وهكذا. ايه اللي حصل بقى يا جماعة؟ توقع ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ما شاء الله انها زبطت ان حد دكتور في رسالة يروح لهذا المتطوع للمكان المستشفى بتاعه، واتبعت ورد باسم جمعية رسالة ليه على هناك، والدكتور ده يسأل عنه هناك ويسأل عن الناس اللي عملوا العملية ويتابع كويس قوي. واتصلت به يوم الحد وقالت له اخبار حضرتك ايه، الف سلامة على حضرتك، يا رب كل العملية كانت بخير والكلام ده وهكذا. المهم يا جماعة الشخص ده ولا كان اخر ان هو يعرف رسالة ايه اسما كده، يعني ما مش ايه يعني ايه بيسمع عنها كده وخلاص، ساعات يعني يروح لما يكلموه يتضرب وخلاص، ولا كان بيعمل معهم اي نشاطات ولا اي حاجه. بيقول انا بعد ما عملوا معايا موقف الاتش ار ده، انا تحولت الانسان من اقوى المتطوعين في الدنيا اللي عندي استعداد اعمل ايه ما يؤمروني بايه، انا متحمس معاهم وشغله وكذا وكذا، وبقى من انشط واقوى المتحمسين والمتطوعين الاداريين اللي في رساله. وكان بدايتها يا جماعه موقف اتصال اتش ار، موقف اتصال اتش ار. فالمهم فهيبقى يا جماعه فارق جدا 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 ان حاليا في الفرق الكبيره خلاص اللي عدت 100 بقى والكلام ده، يحاولوا ضروري ان هم يبحثوا عن هو اللي هيمسك القايمه بتاعه الاسماء خلاص وارقام التليفونات، ويتضرع لنا من وقته جزاه الله كل خير في نقطه التليفونات ايه والكلام ده، عشان لما يكون في ايفنت موجود او كده خلاص يعملوا لنا ايه دعايه لهذا الامر. ومهم جدا يا جماعه موضوع توفير الداتا بيز اللي عندنا، مهم جدا موضوع توفير الداتا بيز اللي عندنا. بمعنى ان احنا مثلا لو احنا مثلا في الشرقيه خلاص، وفي ما شاء الله فريق جميل من الشرقيه بقى جه معانا، عمل شوف باشمهندس احمد سلطان ما شاء الله بيقول مكالمه حسنه بطريقه مهذبه تجلب على الاقل 10 اشخاص، اما مكالمه سيئه فتنفر على الاقل 30 شخصا لكثر التناقل الكلام السيء ونقله بين الاشخاص. بجد جزاه الله كل خير باشمهندس احمد سلطان، يعني جمله واضافه رائعه والله، مشرفنا في الدرس حبيبي جزاه الله كل خير ومنورنا باضافاته الجميله. ففعلا بيقول لك ان ده من الحاجات اللي بتخلي الناس تحرص انها تمسك التليفون في خدمه العملاء لناس معينه بتحسن الكلام، ويقول لك حتى بعدها مع العلم ان هذه المكالمه سوف تكون مسجله، ومع مراعاه ان احنا هيجي لك استفسار بعدها عن مستوى رضائك عن هذه المكالمه وعجبتك ولا لا، وانت عندك نقد ولا لا. فالنقطه دي مهمه ليه؟ لان مكالمه كويسه واحده خلاص ممكن تجلب لك 10 اشخاص، انها مكالمه سيئه تطير منك 30 شخص، لان للاسف السيئه بتعم والحسنه بتخص، والناس بتنشر الحاجات الوحشه اكتر من الكويسه للاسف. فنراعي هذا الامر. لما تكونوا عاملين يا جماعه اي ايفنت او اي نشاط او كده، لازم مديره الاتش ار دي هي اللي تهتم. يعني مثلا انتوا عاملين زياره لدار ايتام، وانتوا اصلا كنتوا مثلا تمانية مثلا، جه معاكم بنتين جداد، البنتين الجداد دول مين اللي هيبقى لازم انه يخلوا بالك بقى؟ قائد الفريق هي اللي هتهتم قوي ازيك وانت عامله ايه واخبارك ايه، وتعمل علاقه شخصيه قويه معاهم جدا جدا جدا. المديره تهتم بيهم برضو وهكذا، وتتكلم بالشيكه وتحفظ كده. المدير اتش ار هو ده اللي هيعمل ايه بقى؟ اسمك ورقم تليفونك وحاجتك، بيأيد ماشي بالورقه والقلم على طول، لان ده القائد فاضي ان هو يقعد يكتب كل الارقام والتليفونات، ولا المدير فاضي للكلام ده كله خلاص. فاحنا لازم يكون مدير الاتش ار ده هو اللي مهتم بهذه الامور ومهتم بهذه المسائل، مهتم بتأييد الداتابيز، عارف السي في بتاع كل شخص انظامه، لما نقول احنا عندنا فلان ماسك كذا وكذا، عارف القدرات الشخصية بتاع كل واحد، عارف القدرات الشخصية بتاع كل واحد، بيعرف ينظمهم في مكانهم كويس خلاص. البس بس على الموضوع فريق في العريش، في بفضل الله في كل المحافظات، بس ممكن يكون فريق صغير شويه، ادخل بس على جروب احلى شباب وشوف فريق محافظاتك وانضم ليهم ان شاء الله. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول حضرتك بقى يا جماعه نكمل يلا مع بعض زي كده. فبنقول ايه يا جماعه؟ بنقول ان احنا عندنا بقى يلا، عشان عايزين خلال الربع ساعه الباقيه دي نحاول ان احنا نشد احنا بقى ايه في الجزء الباقي من الكتاب. اهم حاجه بس ان كواجب عملي اهميه مدير الاتش ار غير القائد والمدير. ويا ريت يا جماعه يكون الدروس اللي احنا خدناها خلال الفترة اللي فاتت في هذا الكتاب فرقت معنا جدا، وفرقت في فرق عملنا، وفرقت في تنظيم صفوفنا، وفرقت في تغير شكل تنظيمنا للأعمال على قد ما نقدر. فده اللي أنا نفسي فيه، إن أنا نفسي إن بقى الموضوع بدل ما كان موضوع عشوائي قبل كده، لا عرفنا يعني إيه مدير الفريق، قائد الفريق، ويعني إيه يكون في مدير للإتش آر، واحدة واحدة نقعد نرتقي مع بعض إن شاء الله في المهام وهكذا. فدي طبعا نقط مهمة جدا، ورب تكونوا استفدتوا منها، وده يفرق معاكم إن شاء الله في تنظيمكم لفرق عمل. ونكون فعلا زي ما دكتور محمد فرحات المشرف العلمي للفريق رفعنا شعار معا في احلى شباب للانتقال من الكشك الى المؤسسية. مين يا جماعة حضر المحاضرة بتاع الدكتور محمد فرحات سواء في المنصورة او في القاهرة او كده، يدوس خمسة كده، كانت محاضرة قوية ايوة، هنحاول نحن ان شاء الله نروح بها في محافظات كتير، كانت محاضرة رائعة جدا جدا جدا. تمام، بنقول ايه بقى يا جماعة؟ بنقول ان احنا عندنا بعد ما اتكلمنا عن نقطة مراجعة شهادة المؤهلات وهكذا، خلاص احنا الوقت في صفحة 101، يلا يلا بسرعة مش هنخلص، احنا في صفحة 101. بنقول ايه بقى يا جماعة؟ بنقول بعد ما انا اراجع، انا مش اي حد يا جماعه يكون كاتب لي في السي في بتاعه انا والله واخد شهاده كذا من كذا واخد كذا من كذا، لا، مهم ان انا اتاكد من هذه البيانات، ومهم جدا ان انا لو عرفت ان هو كان شغال في مكان معين او في جمعيه معينه مش عيب ابدا ابدا ان انا اتصل بهذا المكان عشان اسال بعض الاسئله. وخلي بالكم نقطة، مثلا واحد كان شغال في جمعية فلانية وفي الزبيب بتاعه انه قال والله انا ايه سبتها وكنت ماسك مثلا الصندوق المالي ولا ماسك كذا وسبتها، ما انت بتضمنش يا ترى هو اللي سابها ولا هم اللي طردوه ولا يكون في مشكلة بقى في الامانة ولا لا ولا ايه النظام. ففيش مشكلة انك تعمل اتصال في هذا الامر، وخلي بالك من حاجة، ان لا المدير ولا القائد اللي هيعمل هذه الاتصالات مدير الاتش ار برضو، لان ده من تخصصات عمله. فنقول بقى نسالهم هل يا ترى فلان ده عمل لديكم؟ اه. طب امتى؟ اه كذا كذا كذا. طيب هو ساب العمل ليه؟ يقول لك لا والله احنا اللي طاردينه. طب ما هو شعوركم نحو رحيله؟ احسن مثلا هتلاقي ان بقى ايه تسمع هم ايه ردودهم على هذا الامر. فيقول لك ان مهم جدا احنا نستوثق من هذا الموضوع. ما يفرض واحد يكون ساب فريق بسبب مشكله ماديه، طب ما هو كان ممكن يسرق عند المؤسسه، او ممكن يكون عمل عندي مشكلة، فلازم الكلام ده ينتبه اليه قوي. طب كانت ايه وظيفته ومسؤولياته، ايه هي نقاط ضعفه وقوته، هل لديه عادات سيئة او صراعات شخصية، طب كيف ساهم في انجازات الشركة. خلاص، فدي نقط مهمة جدا عاوزين ان احنا نكون عارفينها. ماشي يا جماعة؟ طيب، ومش عيب ابدا ان انا اسأل، مش عيب ابدا ان انا اسأل على الشخص اللي هيتوظف عندي ده. طيب، رقم خمسة التوظيف. رقم خمسة التوظيف. بيقول لك احنا عندنا كده في استراكشر كده للاربع خطوات اللي فاتوا، اللي هي التخطيط ثم المقابلة الشخصية ثم الاختبار ثم مراجعة البيانات ثم في الاخر ايه التوظيف، زي ما واضح قدامكم في الاستراكشر اللي قدامكم. بيقول لك بعد ما نخلص الاربع خطوات اللي فاتوا دول، خلاص اوجه لنفسي بعض الاسئلة. هذا المرشح هو اكثر الناس ملائمة للوظيفة؟ طيب هل هو ذلك النوع من الناس الذي سوف يستمر في العمل لدى الشركة مدة 15 سنة القادمة؟ فدي نقطة مهمة. طيب هل سيجعلني اشتري منه اذا عمل في المبيعات؟ ده مثال يا جماعة، حد هنا يا جماعة شغال في حد هنا محاسب او بيشتغل في مجال الماركتينج او السيلز او كده، سؤال مهم جدا بيبقى موجود في الحاجات بتاعة الانترفيو للناس اللي اشتغلت في الماركتنج او السيلز اللي هو مجال التسوق والمبيعات مثلا، وده قسم وده قسم. تلاقي ان هو يقول لك ايه، يقول لك مثلا يديك قلم معين او يديك منتج من منتجاتهم ويقول لك لو سمحت بيعهولي. يعني ايه بيعهولي؟ يعني تخيل ان انا عميل، وريني انت ازاي هتبيع هذا الامر. خلي بالكم يا جماعه، اللي شغال اللي خريج كليه تجاره في كليه تجاره او من الناس اللي بتعمل في هذا المجال يدوس تسعه كده، الكليه التجاره او الناس اللي ايه شغاله في حاجه ايه من مجالات المبيعات او اداره المبيعات او الكلام ده، اللي عاوز اقوله ان انا بغششكم اهو اجابه لسؤال من اشهر هذه الاسئله. لما انت تتقابل انترفيو لشركه انت تشتغل في الماركتنج او السيلز او كده، يقوم يقول لك ايه، يقوم يقول لك يديك سلعة معينة من منتجاتهم ويقول لك بيع لي دي. فانت طبعا ما تبقاش فاهم السؤال في البداية خلاص يقول لك عليك ازاي يعني ما يبقى اتحرك. لا لا يقصد يعني اعمل لي شغل تسويق وكلام مبيعات قول لي انت تبيعها ازاي. فاللي بيحصل يا جماعة ان اغلب الناس بيتسرع ويوم واخد السلعة دي ويتكلم على طول يقول له والله ده السلعة دي كويسة جدا جميلة جدا وانا انصح حضرتك بشرائها ومش عارف ايه والكلام ده. الكلام ده غلط تماما وبيبقى بيفشلك في هذا السؤال في الانترفيو. ما المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان لما حد يقول لك خد السلعة دي وبيعها لي خلاص اقول له مديني بالمعلومات الكافية الاول عن هذه السلعة. فدي نقطة مهمة. مش كل ما حد يقول لك خد حاجة بيعها تبيعها كده على طول. لا لازم اعرف انا ببيع ايه. ما انا مش نصاب. لا لازم انا فاهم ايه الموضوع, ايه مميزات السلعة, ايه عيوبها, سعرها, نظامها وهكذا. فده شيء مهم جدا. طيب تعالى ما نخش على الجزء الاخير من الكتاب بقى وهو عملية ما بعد التوظيف. خلاص الف مبروك الشخص اتوظف معانا واحنا بعد ما عملنا كل الخطوات الخمسة اللي فات عملنا التخطيط وعملنا الانترفيو الاول والتاني والتالت زي ما براين تريسي قال لنا, عملنا الاختبارات راجعنا البيانات الراجل طلع مية مية ووظفناه. عملية ما بعد التوظيف في ناس بتعتقد ان دي النهاية وان كان في الحقيقة ان دي البداية. دكتور ابراهيم بيقول ان التوظيف ليس هاية البداية بل هو بداية النهاية. بيقول لك انت الوقت يهنئ نفسك ان انت عملت كل اللي فات كويس. اعرف بقى ان في حاجة اسمها مرحلة ما بعد التوظيف. اعرف ان المرحلة دي بتتكون من اربع حاجات. مرحلة ما بعد التوظيف يا جماعة, عملية ما بعد التوظيف بتكون من اربع حاجات. يلا عشان الناس اللي بتضيد معنا الدرس وتنزل الملخص على صفحة احلى شباب والتصميم الجميل اللي بتعمل في خدمة بعد الدرس على موقع الطريق الى الله. الاربع حاجات الموجودة معانا في عملية ما بعد التوظيف: واحد تقديم العرض, اثنين التكيف والملائمة والتوجيه, ثلاثة التدريب والتمرين, اربعة التقييم. يبقى احنا عندنا اربع عمليات في عملية ما بعد التوظيف: واحد تقديم العرض, اثنين التكيف, ثلاثة التدريب والتمرين, اربعة التقييم. ايه تقديم العرض دي؟ بيقول لك بعض المديرين بيبذل مجهود كبير جدا عشان يوظف مرشح متميز دون ان يعرف ما هو راتبه وما هو مستقبل وظيفته, فيكون نتيجة ذلك ان هم بيفقدوا هذا المرشح بعد توظيفه. ان هو بعد ما كان بيحسب ان اشتغل في شركة كبيرة بقى وبتاع واشتغل معكم بقى في احلى شباب بتاعه, نقول الموظف طب انا هقبض كام؟ نقول له والله انت هتقبض 300 جنيه. يقول لك يا عم بلا احلى شباب بلا مش عارف ايه, افتح الله يا عم ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا عم وانا مش شغال معاكم. ونلاقي بعد ما بذلنا هذا المجهود ان هو ان هو فقدناه. فعشان كده انا من انصار ايضاح هذه النقاط في الانترفيو من البداية. نقطة المرتبات والكلام ده خلاص نقطة في فرق طبعا ما بين الناس كمان اللي اشتغلوا كمتطوعين وفي الناس اللي هو الاستاف الاداري اللي هو ليه وظيفة ومهنة. فطبعا حقه يكون له مرتب, واحد ماسك مدير مكتب كذا وكذا اللي يكون له ايه مرتب طبعا. طيب فبيقول لك سجل عرضك كتابة مع مراعاة ذكر الآتي: عبارة قصيرة للترحيب بالمرشح, لقب وظيفته, يوم وتاريخ التوظيف, اسمه رئيس مباشر, راتبه الشهري, او دي نقطة مهمة, دفتر الارباح بتاعه, حقوق العطلات, اجازتك قد ايه وهكذا, ليك والله اجازة عرضة قد ايه, اعتيادة قد ايه, مدة العمل تحت الاختبار, توقعات الطرفين وهكذا. لو الطرف اول خلاص الطرف ايه تاني بالموافق. طيب بعد كده التكيف والملائمة والتوجيه, وده يا جماعة اللي ليها دور مهم جدا. مين اللي يساعد الموظف الجديد في انه يتكيف مع باقي افراد فريق العمل وياخده ويعرفه على الناس ويقوي علاقته بالناس؟ ها قولوا لي يلا مين اللي وظيفته الله يفتح عليك القائد. القائد ده هو بتاع العلاقات ده والكلام ده. يبقى انت عندك مدير الاتش ار يشكر جدا. بص يا جماعه العمل المؤسسي هو ده بقى اللي كل واحد عارف دوره وعارف روله وعارف التوظيف الوظيفي بتاعه وعارف ان هو يعمل ايه. مدير الاتش ار يشكر جدا ان هو عمل لي العمليه اللي فاتت, قلنا له والله ايه الوظائف الشاغره عندنا وعاوزين فيها مين, لو سمحت عملنا المقابلات, وهو يكون خلص كل الانترفيوهات والحاجات. لنا يا جماعه والله خدوا هم دول الناس ايه الجداد شغلوه. طيب اللي ياخد هذا الموظف ويعمل له حفلة التعارف ويعرفه على باقي أصدقائه، يحل له مشكلاته، يخليه يتلائم مع الناس، يتكيف معاهم وخلق الجو الاجتماعي والكلام ده، ده قائد خلاص، ده وظيفته. طيب بعد كده التدريب والتمرين مهم جدا في الشخص تحت الاختبار ده، ان انا ادربه وامرنه على وظيفته واخليه شغال تحت حد ويتساعد ويتمرن واكون متابعه باستمرار. بعد كده التقييم، لو انا حطه مثلا شهرين تحت الاختبار خلاص، انا بعد كده التقييم، التقييم اداة ممتازة جدا، اتصال الجيد، اعرف والله ايه التقييم بتاعه، ايه الفيدباك بتاعه، المشرف المباشر عليه بيقول ان الشخص ده ملتزم ولا مش ملتزم، بيتقدم ولا لا يتقدم، ايه اجتهاده في العمل ومستوى تركيزه في العمل. فدي طبعا بتبقى نقطة مهمة جدا لازم كلنا ناخد بالنا منها. يبقى كده يا جماعة هتقولنا بقى يلا في صفحة 107 الشكل اللي هو بتاع الاربع نقط دول: تقديم العرض، التكيف، التدريب والتمرين، والتقييم. اللي كان بيقول النقطة بتاعة التكيف تاني، ان احيانا ايه اللي بيسأل عنها دي يا جماعة، فيه ناس ما يعرفهمش، لازم هيبقى يحس بالوحشة انه ملوش اصحاب في هذا المكان ومش اجتماعية وحركة انها بتعرف تتعرف على وتعرف على وضبط وكده. وظيفة قائد الفريق، وظيفة قائد الفريق ان هو اللي يظبط بقى موضوع العلاقات الاجتماعية، الشخص الجديد على طائم العمل اللي معاه، والله ده فلان الفلاني وده كذا وكذا، تعالوا يا جماعة بعد ما نخلص هذا الشغل النهاردة يلا تعالوا انا نتغدى مع بعض او ناكل حتى مع بعض او نشرب شاي مع بعض حتى في الكافيه حتى بتاع المؤسسة عندنا، ويبقى في خلق الجو وروح اجتماعي، لان قلنا يا جماعة الروح دي بتفرق جدا في الشغل. تمام. بعد كده هنلاقي فيها يا جماعة في 208 حاجة اسمها المحاذير العشرون عند تعيين الموظفين الجدد. المحاذير العشرون عند توظيف الموظفين الجدد، بيقول لك كل انسان ناضج قد ذاق الفشل، لكن الفشل المتكرر لا يعد ضمانا لتحقيق النجاح العظيم. ده مش شرط، انا احاول قدر الامكان ان انا اتجنب هذا الفشل خلاص. فبيقول لك ايه، ده طبعا قراءة بقى يا جماعة، الكلام ده ما هوش ايه في شرح، دي كان صح ايه عامة، ما اعملش مقابلة شخصية لما اكون مستعد، ما يكونش فيه مقاطعات، ما احكمش من المظهر بس، ما اصدرش ايه حكم في البداية، ما احطش حد في وظيفة خطأ، ما احطش ناس عاطلين، وهكذا بقى. ماشي يا جماعة، فنقرأها دي على السريع مش مهم. طيب بيقول لك الفصل بقى، ودي النقطة الاخيرة اللي هنتكلم عنها يا جماعة كتابنا. افرض انا عندي واحد خلاص حصل مشاكل وانا محتاج ان انا افصله، وده شيء مهم، ده شر لابد منه. اذا كان يا جماعة في الجواز نفسه في طلاق، فبالك بقى في العمل والشغل فيه فلوس نظام وفي عمل، فلازم زي ما احنا ازاي ابدأ وازاي ادخل بالمعروف وازاي اشتغل وازاي اقيم وازاي اعمل، لازم اعرف ازاي افصل وامتى افصل وايه هي الخطوات المطلوبة مني قبل ما افصل. كان مقول انهم هنا يشنقون الرجل اولا ثم يختبرونه بعد ذلك خلاص. بيقول لك ان احنا لازم يكون متفق من البداية ان في فصل ومحاذير لهذا الفصل، يكون في العقد المتفق عليه ايه هي المحاذير اللي لو الشخص وقع فيها يبقى من حقنا ان احنا نفصله خلاص. فدي نقط مهمة جدا. بيقول لك ان احنا حتى كان ويليام شكسبير بيقول لابد وان اكون قاسيا فقط حتى اكون حنونا، عشان انا اكون محافظ على العمل بتاعي وان باقي الدنيا تبقى ماشية كويس لازم اكون قاسي على الشخص اللي مش كويس. عندي اربع نقط مهمين جدا في عملية الفصل. واحد، اكتبوا معانا يا جماعة دي النقطة الاخيرة خالص، مقابلة ومذكرة للمتابعة. اثنين، لفت نظر اول واجتماع للمتابعة. ثلاثة، لفت نظر تاني وفرصة للتدبر. وبعد كده التالتة تبت بقى، ما عملش كل الكلام اللي احنا وناله عليه يبقى خلاص اليوم الاخير. يبقى عندنا يا جماعة اربع مراحل للفصل. لما يكون حد عمل مشكلة خلاص طيب انا اقابله الاول واعمل مذكرة للمتابعة وقابله واعرف ايه المشكلة دي وايه سببها وكده. مين اللي هيعمل المقابلة الاولى لحل المشكلات يا جماعة؟ ها اكتبوا مين اللي هيعمل المقابلة الاولى لحل المشكلات قبل الفصل؟ مين؟ القائد. طيب اليوم الاخير مين الشخص الاخير النهائي اللي هيدي القرار بالفصل؟ ها مين؟ المدير. طب ليه مش القائد؟ فاكرين يا جماعة النظرية بتاعت الطيور المهاجرة بتاعت ان لازم حتى لو شخص احنا فصلناه او شخص سابنا لازم يكون في باب متوارب ما بيننا وما بينه، لان الشخص ده ممكن نحتاجه في اي يوم من الايام في اي من الاحوال. يجب ان القائد لا يفقد هذا الشخص حتى لو هنفصله من الشغل، يظل محافظين على العلاقة الشخصية ما بيننا وما بينه لعل وعسى في يوم من الايام نحتاجه تاني او يحتاجنا تاني. فدي نقط مهمة للغاية. فيا جماعة القائد هو اللي بيحاول للاخر يظبط الدنيا ويحل المشاكل خلاص. فدي نقطة مهمة اوي. انما اللي بيدي القرار الاخير بالفصل هو المدير. طيب في لفت نظر اول واجتماع للمتابعة مع اول ونصحته وقلت له المفروض يظبط ازاي، لو ما تحسنش او ما تغيرش سلوكه خلاص لا يبقى ده لفت نظر. عارف زي ايه؟ الحكم يا جماعة يدي كارت اصفر الاول ثم كارت احمر، لازم ايه لفت نظر اول الاقي ما تحسنش. طيب لفت نظر تاني، يا فلان احنا قعدت معك قعدة شخصية وبعد كده عملت لك لفت نظر اولاني، بعد كده في لفت نظر تاني، لو انت ما تهتمش بهذا الامر انا اسف هنضطر ان احنا نفصلك من الفريق، ويكون ايه اشد ايه لهجة. فدي نقطة مهمة. ما عملش الكلام ده خلاص يبقى ستة بقى اسيبه غير مأسوفا عليه. ماشي يا جماعة؟ طيب فاللي احنا بنقول ان اليوم الاخير بقى خلاص انا بديله بقى ملف الموظف كامل فيه كل التقارير بتاعته اخر شيك. ما ينفعش بقى ان انا ايه اجي على فلوسه، لا اديله فلوسه ما خليش فيه ما بيني وما بينه مشكلة مادية. بيقول لك امامك خيار اخير اهم يمكنك اللجوء اليه قبل فصل الموظف، هو ان تخبره بموقفك وتطلب منه ان يقدم استقالته. دي شيك قوي يا جماعة، دي شيك قوي 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 حتى قدام الناس، ان بدل ما انا اللي يبقى اسمه انه اتفصل وترمى من الفريق اقول له لا بعد اذنك قدم استقالتك بشياكة كده، ولا هتتكلم عليك ولا هنتكلم عليك ولا انت تتكلم علينا، ويبقى ايه في شيء بشياكة. ماشي يا جماعة؟ ما فيش الكلام ده خلاص، يبقى احنا هنضطر ان احنا ايه نفصله. ويقول لك فرانك بسبب مدير العش عند فصل اي موظف لا تفصل احدا ابدا في نوبة غضب، فقد وجدت انني عندما اكون حانقا بسبب شيء ما فانني انتظر لمدة 24 ساعة ومع انني قد اكون لازلت غاضبا الى ان تنفيذ قرار حينئذ لا وسعية. بنقول يا جماعة انك ما تاخدش قرار بفصل حد في ساعة غضب، حد عمل مشكلة الوقت والدنيا سنه يا الله هنفصله حالا اهو، لا يقول لك استنى ولو على الاقل المدير ما تتكلمش في ساعة غضب وهكذا. وانت بتفصل المعاش ما يكونش كل الشغل بسبب السجلات والتقارير، لا تقوم بذلك بدون موافقة الادارة، لا تقوم بذلك على اسباب شخصية بسبب ايه ما يبقاش ما تبقاش عاطفي ما تتكلمش كتير وهكذا. طيب بعد كده يا جماعة بعد ما خلصنا النقط دي كان دوجن بيقول لك انك ان لم تستطيع ان تجد الحقيقة اينما تكون فاين تتوقع ان تجدها اذا؟ ده ما يزداد انتقاد رئيسك لعملك لما تتلقى مذكرات عن ادائك السيء، لما تلاقي كذا كذا تعرف ان انت مهدد بالفصل. يبقى كده يا جماعة احنا الحمد لله خلصنا كتابنا، كتاب العمل الجماعي وبناء فرق العمل. الحمد لله الحمد لله يا جماعة الذي يتم بنعمة الصلاحات. الناس يا جماعة اللي كانوا معانا من اول الكتاب لاخره وحضروا معانا الست دروس كلهم يا جماعة ان شاء الله يهنوا نفسهم كويس اوي 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 ويشدوا حيلهم يا جماعة، بجد يستحقوا منا كل تقدير. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. عقبال يا رب كل كتاب نخلصه مع بعض، ويا رب تكونوا استفدتوا منه يا جماعة. الحمد لله بنأكد على ان احنا الحمد لله بدأنا كده رحلة العمل الجماعي وبناء فريق العمل، من اهمية العمل الجماعي وازاي نبني فريق وازاي نعمل كذا وكذا وكذا من البداية لحد النهاية خلاص الحمد لله لحد الفصل أعزنا الله وإياكم. بنأكد إن الامتحان يوم الأربع إن شاء الله بعد العشاء, الامتحان يوم الأربع بعد العشاء. ياريت لو ممكن يا جماعة لو حد حتى بيحضر معنا النهاردة الأول مرة يسمع الخمس دروس اللي فاتوا, ياريت لو حد بس يجيب لنا اللينك بتاع الخمس دروس اللي فاتوا خلاص ونحطه إن شاء الله يا جماعة ونسمع هذه الدروس, وبعد كده ان شاء الله نخش الامتحان. الامتحان يوم الاربعاء, نذاكر الكتاب كويس قوي ونخلصه ونمتحن عليه قبل العشر الاوائل من ذي الحجة. وجزاكم الله كل خير, ويا رب تكونوا استفدتم من الكتاب. خطوة قوية جدا في الانتقال بمؤسسة احلى الشباب من الكشك الى المؤسسية, ومن العمل العشوائي للعمل الجماعي المنظم المرتب اللي كل فرد فيه عارف هو بيعمل ايه كويس. شد حيلكم يا جماعة كويس قوي. الناس نحاول نتقابل يوم الحد ان شاء الله في كلية طب منها محاضرة مهارات التفوق الدراسي, المحاضرة مفتوحة للناس كلها. الامتحان من المحاضرات والكتاب, الامتحان من المحاضرات والكتاب ان شاء الله بإذن الله. شد حيلكم, جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.